والحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله القائل في كتابه المبين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فضيلة مدير إدارة الدعوة فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد حرسها الله، بلاد رعاية العلم والعلماء، هذه البلاد الحامية لحوزة الإسلام في هذا الزمان، القائمة بنشر التوحيد وتعليمه للناس داخل هذه البلاد وخارجها، وما يقوم به ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة حرسها الله من جهود، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، أعانهم الله ووفقهم من رعاية للعلم والعلماء وبذل الجهود في نشر العلم الشرعي وتعليمه وتعليم أحكامه، وتنفذ ذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي وزيرها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله، وما يقوم به من جهود في نشر برامج الدعوة في المساجد، في الجوامع والمساجد، وبرعاية من فرع وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ينفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمكتب صامطة برامج علمية، ومن ضمن هذه البرامج دورات، ومنها دورة الشيخ هادي ابن هادي العلمية في عامها الخامس، التي انطلقت بالأمس بعشر دورات فرعية في عدد من جوامع ومساجد المحافظة، وفي هذه الليلة تفتتح الدورة العلمية التي سوف تكون إن شاء الله خلال الفترة من 24 إلى 28 من هذا الشهر في هذا الجامع المبارك بهذه المحاضرة لشيخنا وابن شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، في محاضرة بعنوان فضل العلم. فنحث الجميع على الاستماع والإنصات والعناية بالعلم وتعليمه ونشره، لأن في ذلك فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه الدورة سوف تنطلق إن شاء الله دروسها من الغد من بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء، في 3 دروس إن شاء الله في كل يوم، وسوف يكون فيها إن شاء الله جوائز وشهادات معتمدة للحاضرين لهذه الدورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على تعلم العلم وتعليمه ونشره، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه أن يوفق جندنا المرابطين على حدودنا بتوفيقه، وأن يؤيدهم بتأييده، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم، وأن يعجل بنصرهم. نسأله سبحانه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ونترككم مع فضيلة شيخنا في هذه المحاضرة، أعانه الله ووفقه وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله إلى الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وأحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذه الدورة، دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار. هذه الدورة التي تقام كل عام، وفيها من الدروس والفوائد، والحمد لله على ذلك، ونسأل الله المزيد من فضله. ثم أشكر إخواننا الحاضرين الذين حضروا هذا المجلس، وكذلك الشكر موصول إلى القائمين على برامج الدعوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة، التي تسعى في بيان العلم ونشر العلم والتفقه في الدين. وهذا ولله الحمد ماثل في هذه البرامج المتنوعة، ومنها هذا البرنامج، برنامج الدورات العلمية. أيها الإخوة، عنوان المحاضرة فضل طلب العلم. هذا الموضوع الكبير الذي ينبغي علينا أن نعتني به جميعا، وأن نتذاكر فيه بين آونة وأخرى، لأننا بحاجة إلى طلب العلم. كل فرد منا يحتاج إلى طلب العلم، فينبغي علينا أن نتذاكر في هذا الموضوع، وأن نجتهد فيه حتى يحصل المقصود بإذن الله تبارك وتعالى. إن ربنا تبارك وتعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه والناس في جاهلية وفي جهل مطبق، فأنار الله عز وجل ببعثته القلوب ونشر الله به العلم وامتد هذا النور إلى مشارق الأرض ومغاربها، وهذا القرآن ولله الحمد بيننا، وكذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن الكريم، وها هي حلقات العلم ودروس العلم موجودة ولله الحمد وبكثرة في بلادنا، يرعاها ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم وجزاهم عنا خير الجزاء. وما هذه الدورة وهذه الحلقة العلمية إلا واحدة من تلك الدروس ومن تلك الحلقات العلمية التي هي موجودة ولله الحمد بكثرة في بلادنا، فنحمد الله عز وجل على ذلك، وينبغي علينا أن نحرص أشد الحرص على الجلوس فيها، وأن نجلس ويكون المقصد من هذا الجلوس هو التفقه في دين الله وعبادة الله عز وجل على بصيرة. طلب العلم والمقصود به طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الذي يجب أن نسعى إليه، وهو العلم النافع الذي كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت فيما رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاة الصبح كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ثلاث دعوات عظيمة، ومن أعظمها أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع. لماذا؟ لأن به حياة القلوب والأرواح. نعم، تحيا القلوب وتحيا الأرواح بالعلم النافع، لأنه مستمد من وحي الله المنزل في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون همه الأكبر أن يسعى ليكون فقيها في دين الله، وأن يكون له من وقته نصيبا يتفقه به في دين الله، وأن يتعلم العلم النافع ويحرص عليه بأن يكون على أيدي العلماء الربانيين الذين استمدوا علمهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح رحمهم الله، وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يجد كثيرا من النصوص تتحدث عن العلم وعن فضله وعن التفقه في الدين وعن أهميته، يجد ذلك جليا. وأذكر لكم بعضا من تلك النصوص لنتذاكرها ويذكر بها بعضنا بعضا، هذا واجبنا، الواجب على الذكور والإناث أن يتذكروا هذا الأمر المهم وأن يتذاكروه فيما بينهم، لأن به حياة القلوب وحياة الأرواح. كما أن الإنسان بحاجة إلى الطعام والشراب هو في أشد الحاجة وأمس الحاجة إلى أن يتعلم العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائه. فضل الله أبانا آدم عليه السلام على الملائكة بسبب ماذا؟ بسبب ما أعطاه الله تعالى من العلم. أنبئهم بأسمائهم، فدل ذلك على فضل أبينا آدم عليه السلام على الملائكة الكرام البررة عليهم السلام. هذا من الأدلة التي تدل على ماذا؟ على فضل العلم، وأن الله عز وجل يميز به من شاء من عباده ويخص به بعض عباده، كما خص به أبانا آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة وأسكنه جنة. ويقول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ربانيين: كونوا علماء فقهاء، بمعنى عليكم بالعلم وعليكم بالفقه في دين الله. وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن يفسر هذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل، فيها دلالة على فضل ماذا؟ فضل العلم النافع، العلم الشرعي. ويقول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والجواب: لا يستوي، لا يستوي العالم مع الجاهل لا في الدنيا ولا في الدار الآخرة. فينبغي أن تكون من أهل العلم حتى تكون صاحب منزلة عند الله عز وجل، وحتى لا تكون من الجاهلين الذين ذمهم الله تبارك وتعالى بجهلهم. فدلت الآية على فضل ماذا؟ فضل العلم. ويقول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. مكبا على وجهه هو من؟ هو الجاهل الذي لا يعرف شيئا. والذي على الصراط المستقيم هو الذي أنار الله بصيرته وثبته على هذا الصراط المستقيم الذي بينه الله لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنكن من أصحاب الصراط المستقيم المتبعين لكتاب والسنة، مخلصين لله، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة ما أورده الإمام أحمد في مسنده رحمه الله، يقول عن قيس بن كثير قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، رحل من المدينة، فقال لأبي الدرداء رضي الله عنه: سمعت أنك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا، ما جئت إلا لأسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الملائكة لتستغفر للعالم حتى الحيتان في جوف الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم يدل على ماذا؟ على فضل العلم وحلقات العلم، وعلى أنه ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يتعلموا العلم ويطلبوا العلم ويسلكوا طرقه الموصلة إليه. فكل طريق حسي تسير فيه، تخرج من بيتك إما إلى مسجد حلقة من حلقات العلم كهذه الحلقة، أو إلى مدرسة، أو إلى كلية أو جامعة، وتقصد من هذا الخروج ومن هذا المسير أنك تطلب العلم الشرعي ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، لكي تتفقه في دين الله، لكي تعبد الله عز وجل على بصيرة، أنت الآن سلكت طريقا مما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وكذلك الطرق المعنوية التي ذكرها أهل العلم، فقالوا إن من الطرق التي توصل إلى العلم النافع طرقا معنوية يسير فيها طالب العلم فيؤجر على ذلك، ويدخل في هذا الحديث، وذلك يمن الله عز وجل به على أهل الفقه في الدين. فتجد المرء من الناس من ذكر أو أنثى وهو جالس في بيته وكأنه في طريق من طرق طلب العلم، يأخذ كتابا من كتب أهل العلم فيدرس فيه ويبحث فيه ويذاكر فيه، هذا سلك طريقا من طرق العلم. تجده يفتح على برنامج من برامج العلم النافع، محاضرة أو درس أو كلمة، فيستمع لأهل العلم والمعرفة في من هذا البرنامج ومن هذه الوسيلة التي قد كثرت ولله الحمد في هذا الزمن من الوسائل المعروضة والمشهورة بيننا. من فضل الله عز وجل يحوز على أجر طالب العلم، ويكون قد سلك طريقا يطلب فيه علما، وتكون نتيجة هذا الطريق أن يسهل الله عز وجل لك بهذه الطريق طريقا إلى الجنة. إذن فالعلم النافع ثمرته سعادة الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنك تتعلم به وتتعرف على ربك تبارك وتعالى، فتعرفه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وشرعه كما أمرنا الله تعالى وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم في هذا الحديث من فضائل تدل على فضل العلم، فتجد أن الملائكة تتواضع لطالب العلم، تخضع له تواضعا وإكراما لهذا الطالب للعلم، لأنه جاء يطلب العلم الشريف الشرع الشريف الذي يرضى الله عز وجل به عن هذا العبد الذي جاء يطلب العلم. ثم أنها تستغفر للعالم بأمر الله وشرع الله، حتى الحيتان في جوف الماء في البحار، البحار وما أعظمها في الأرض، تلك الحيتان من كرامة الله عز وجل لطالب العلم أن الله عز وجل يسخرها بأن تستغفر لك يا طالب العلم يا أيها العالم بأمر الله. فضل العالم على العابد غير العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الناس في وقته أو في وقت هذا البدر تستضيء بنور القمر لأنه غطى على ماذا؟ على نور الكواكب. هكذا العالم في البلد وفي المدينة وفي حي الناس وفي مجتمع الناس وفي بلاد المسلمين يكون كالنور بينهم، يضيء لهم الطريق، يبين لهم شرع الله الذي هو سبب سعادة الدنيا وفي الدار الآخرة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثوا العلم النافع من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليك أن تطلب هذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء، وأعظم الأنبياء فضلا وميراثا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تركنا على المحجة البيضاء، على الشريعة النقية السمحة الحنيفية. ينبغي علينا أن نجتهد لنكون طلاب علم لهذه الشريعة التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، يقول من مقولات له متعددة: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. يعني عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، فإذا صلحت النية وحسن العمل فإنها عبادة لا تعدلها عبادة، مما يدل على فضل طلب العلم وأهمية طلب العلم. ويقول الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. انظر، تدخل بعد المغرب وتجلس مع الناس في هذه الحلقات العلمية تستفيد آية من كتاب الله أو تفسيرا لها أو حديثا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو شرحا له أو قولا من أقوال أهل العلم وأئمة العلم الذين هم مستمد علمهم، يستمدون علمهم من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل العلم النافع إذا جلست معهم في هذه الحلقة ساعة من الزمن فإنك بذلك خير من إحياء تلك الليلة، خير من إحياء تلك الليلة. فينبغي الحرص على طلب العلم. ويقول أحد مشاهير العلماء، علماء نجد، الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله العالم السلفي، يقول: يا تاركا لمراض الله أوطانا وسالكا في طريق العلم أحزانا، كن باذل الجد في علم الحديث تنل كل العلوم وكن بالأصل مشتأنا. فالعلم أفضل مطلوب وطالبه من أكمل الناس ميزانا ورجحانا، والعلم نور فكن بالعلم معتصما، إن رمت فوزا لدى الرحمن مولانا، وهو النجاة وفيه الخير أجمعه، والجاهلون أخف الناس ميزانا. والعلم يرفع بيتا كان منخفضا، والجهل يخفضه لو كان ما كان. أبيات عظيمة تدل على علم غزير لهذا الرجل رحمه الله رحمة الأبرار. فيا معاشر طلاب العلم، علينا أن نهتم بطلب العلم، وأن نعلم أنه من أعظم القربات التي تقرب إلى الله تعالى زلفى. العلم وطلبه هو عمل صالح ويدل على العمل الصالح. عندما تقرأ وتبحث وتتذاكر مع الزملاء وفي أي مكان يدرس فيه العلم تزدد من الأعمال، يدلك هذا العلم على أعمال صالحة، فترجع من هذا المجلس ومن هذه الحلقة ومن هذا الدرس ترجع بعلوم نافعة تستفيد بها في حياتك، عبادة من العبادات، إما أقوال وإما أفعال وإما اعتقادات نافعة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعلم النافع أيها الإخوة تحفظ شريعة الإسلام، نعم تحفظ شريعة الإسلام التي سخر الله للأمة هذه من يحفظها. فلما توفي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ رسالة ربه وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير إلا ودل الأمة عليه وما من شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم، أخذ بعد ذلك لواء العلم والدعوة إلى العلم والدعوة إلى الله ونشر هذا الدين والحفاظ على هذه الشريعة، سخر الله لذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فحملوا الشريعة بكل قوة واقتدار، حملوها بكل أمانة، فبلغوها كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد عند هذا الصحابي علما وتجد عند الآخر علما، فتوافرت العلوم وانتقلت علوم الشريعة إلى من جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان، وهكذا كل جيل يأتي يسخر الله عز وجل من تلك الأمة ومن ذلكم الجيل من يخدم هذه الشريعة ويحفظ شريعة الإسلام ويسلمها إلى من بعده. وهكذا أيها الإخوة أيها الشباب طلاب العلم، ينبغي علينا أن نكون حملة للشريعة الإسلام كما حمل هؤلاء وأدوها كما ينبغي، علينا أن نحملها أيضا حتى نقوم بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل على الأمة، أن تكون داعي إلى الخير، آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، حاول لشريعة الإسلام. هذا واجبنا جميعا أيها الأخوة، كل بقدر استطاعته، كل بحسب ما يستطيع، يبذل الإنسان جهده في طلب العلم والتفقه في الدين والجلوس في حلقاته، ثم بعد ذلك ينشر ما عنده من العلم في محيط أسرته وأهله مع زملائه في محل رعايته، وهكذا إذا استطاع في المحاضرات وفي الدروس وفي خطب الجمع. واجب علينا عظيم أن نهتم بنقل شريعة الإسلام كما نقلها أولئك الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين لهم بإحسان، ننال بذلك أجرا عظيما، يجب أن نحرص على ذلك، ولا عذر لنا في هذا الزمن والحمد لله. نحن ولله الحمد في هذا البلد ننعم بنعم لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها بل وأعظمها نعمة الشريعة الإسلامية، وشعائرها ظاهرة في بلادنا والدعوة قائمة عليها، وأسست البلاد عليها على الكتاب والسنة، والدولة وفقها الله بولاة أمرها وعلمائها تحمي هذه الشريعة وتدعو إليها، وحلقات العلم وحقول العلم منتشرة في كل أنحاء البلد، في السهل وفي الجبل وفي المدن وفي القرى، وعلى المراحل المتنوعة من ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعات وكليات ودراسات عليا. نحن في نعم يجب أن تتذكرها، يجب أن يذكر بعضنا بعضا بهذه النعم التي نعيشها، وهي بفضل الله عز وجل. سخر الله ولاة أمرنا وفقهم الله، وكم لهم من الأجور العظيمة، أسأل الله أن يثيبهم بأحسن الثواب على ذلك. نعم ينبغي أن نتعاون معهم وأن نتحدث عن هذه النعمة وأن نكون يدا واحدة معهم في نشر العلوم النافعة وفي بيان ما يجب بيانه للناس. نعم أيها الإخوة، إن العلم النافع هو أن تتعلم العقيدة الصحيحة التي دل عليها الكتاب والسنة، تعرف ربك، تعرف أنواع التوحيد، تعرف أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام وأركان وركن الإحسان، تعرف شعائر الإسلام، تنتقل وتعرف كيف تصلي، كيف تتطهر قبل ذلك، كيف تصوم رمضان، كيف تؤدي الزكاة، كيف تحج البيت الحرام، كيف تعتمر، كيف تذكر الله عز وجل، كيف تطلب العلم. كل ذلك ينبغي أن يكون نصب عينيك أيها المسلم وأيتها المسلمة، هذا واجبنا جميعا. كما ينبغي على الإنسان إذا تعرف على الحق ليعمله، ينبغي عليه أن يتعرف على الشر ليحذره. ينبغي عليك أن تعرف الشرك بأنواعه وصوره، وأنه الذنب العظيم الذي يجب أن يحذر ويجتنب. تتعرف عليه من خلال طلب العلم. ينبغي عليك أن تتعرف على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة التي خالفت أهل السنة والجماعة على تفاوت بينهم. هناك من الفرق الضالة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والواقفة والمفوضة، وهناك من الفرق الرافضة التي تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها اعتقادات سيئة، يسبون أفضل الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، يتجرؤون بهذه الجرأة الخبيثة. نحن ولله الحمد نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كلهم، نثني عليهم، نترضى عنهم، نشهد بعدالتهم، أثنى الله عز وجل عليهم فنثني عليهم بما أثنى الله وبما أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. دلالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم. ففرقة الروافض فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة، يجب أن نعرف هذا المعتقد الخبيث فنحذره ونجتنبه ونحذر منه. وفرقة الحوثية فرقة رافضية أخذت من الرافضة منهجا وسلوكا وطريقا، ينبغي معرفة هذا المنهج الخبيث، وينبغي أن نكون على حذر من منهجهم ومن عداوتهم. ونحن ولله الحمد في هذا البلد في وجه هؤلاء الأعداء بولاة أمرنا وبعلمائنا وبجنودنا وبكل رجال هذا البلد، ولله الحمد كلهم ضد هذا العدو، لأنهم يعرفون خبثه وخبث عقيدته التي قامت على تحريف الكتاب والسنة. وعن زعموا أنهم ينصرون الإسلام فهم قد كذبوا. انظر إلى عقيدتهم في كتبهم ومن خلال إعلامهم، تجد أنهم يحرفون كتاب الله ويحرفون سنة رسول الله، فلا يؤمنون. الحوثي لا يؤمن إلا بحديث جاء عن علي بن أبي طالب أو ذريته
أما ما عدا ذلك من الصحابة فلا يقبل حديثهم. وبذلك قضوا على ماذا؟ على السنة، وكذبوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكثيرة هي اعتقاداتهم السيئة. فنعرف علم اليقين ونعلم ذلك أن عداوتهم للكتاب والسنة عداوة ظاهرة، وما قامت الدولة بنصرة إخواننا وأشقائنا في اليمن إلا لأنها تعلم خبث هذه العقيدة، عقيدة الحوثية. كفانا الله وكفى المسلمين شره. ونسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا وولاة أمرنا، وأن ينصرنا عليهم نصرا مؤزرا عاجلا، إنه قوي عزيز. أيها الإخوة، من الأمور التي تدل على فضل العلم أن طالب العلم كما قلنا يعرف الحق ليجتنبه، يعرف الحق ليتبعه، ويعرف الباطل ليجتنبه، يعرف الحق بدليله بواسطة علماء الكتاب والسنة السائرين على منهج السلف الصالح. وينبغي عليك أن تسأل عنهم حتى تصل إليهم، وهم كثر ولله الحمد في بلادنا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. علماء يعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، تصل إليهم وتتعلم على أيديهم، وهم يرشدونك ويدلونك على الخير وعلى الحق لتتبعه، كما أنهم يحذرونك من الشر وأهله. ومن جملة الشر وأهل الشر بعض الفرق التي سمعتم شيئا منها، ومن الفرق المعاصرة التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، انحرفت في كثير من معتقد أهل السنة والجماعة، في السمع والطاعة لولاة الأمر، في منهج الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، في الجماعة، في التكفير، في غير ذلك من المسائل المهمة من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم. نجد فرقة جماعة التبليغ، هذه الجماعة انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل وفي مسائل أخرى. يجب أن تتعرف على هذه الفرقة وعن منهجها حتى لا تقع فيه، وحتى لا يغرك هؤلاء بزخرف القول، لأن منهم من هم أصحاب شبهات يلقونها على بعض الناس، وخاصة العوام، وخاصة قليل البضاعة من العلم الشرعي، يبثون سمومهم وشبهاتهم على هؤلاء، فيرى هؤلاء الذين ما عندهم بصيرة يرى بأنهم على الحق، فربما يسير معهم ويحسن الظن بهم، وهم أهل فتنة وأهل فرقة وأهل اختلاف، ولا يريدون الاجتماع لهذه الأمة. لماذا؟ لأنهم أسسوا دعوتهم على حزب وعلى جماعة وتنظيم ما أنزل الله به من سلطان، بل ونجد في نصوص الكتاب والسنة النهي الشديد عن تفرقة الأمة، تفرقتهم أحزابا وشيعا، وكثيرة هي النصوص التي تدل على ذلك من الكتاب ومن السنة. فينبغي الحذر من جماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم بالأحباب أو بجماعة الدعوة، ويجلسون في أماكن خاصة وسرية في بعض المنازل، ويتكتمون على منهجهم ودعوتهم، ويخرجون رحلات مشبوهة لا يظهرونها إلا لأصحابهم ومن صار على شاكلتهم، فيجب الحذر من دعوتهم. والجماعة الأخرى من الجماعات المعاصرة التي ينبغي لطالب العلم، ومن فضل العلم وطلب العلم أنك تعرف هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، فرقة من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وفي الجهاد في سبيل الله، وغيرها من المسائل اختطت لنفسها بنودا وخططا جعلها زعماؤها لهم، فصارت الجماعة تسير على هذه البنود وهذه الخطط لا ينحرفون عنها. انحرفوا عن الصراط المستقيم والجادة، جادة أهل السنة والجماعة، ولكنهم ثابتون على ماذا؟ على ما خططه لهم زعماؤهم المضللون الذين يعتمدون على فكر منحرف. والفكر المنحرف أمره خطير، لأنه ماذا؟ لأنه يخرب العقول السليمة. فينبغي الحذر من جماعة الإخوان المسلمين وعدم السير في طريقهم. ونقول لهم، نقول للجميع، من أراد الدعوة إلى الله فليأتي، فالأمر واضح في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أراد الدعوة إلى الله فليسر على المنهج الذي سارت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها وإلى هذا العهد، ولله الحمد والمنة. انظروا إلى دعوة الناس اليوم، انظروا إلى الدعوة إلى الله قائمة، خطب الجمع قائمة ولله الحمد، والمحاضرات والدروس والكلمات واللقاءات على منهج الكتاب والسنة. ومن أراد خلاف ذلك فلا مجال له ولا يسمح له. وخير دليل على ذلك أن الدولة وفقها الله بولاة أمرها وعلمائها تنبهوا إلى هذه الدعوات الخطيرة والمناهج الحزبية، تنبهوا لخطرها فجعلوها محظورة في بلادنا، وردوها إليهم ونصحوهم. وكل من ثبت عليه هذا المنهج السيء ناصحته الدولة وألجأته إلى العلماء وأرشدته إلى العلماء، فهناك مجال للنصح والتذكير حتى يبين له العلماء الحق ويحذره من الشر. منهم من رجع ومنهم من كابر، نسأل الله العافية، ونعوذ بالله من العجب ومن التكبر ومن الهوى. هذه أمور خطيرة أيها الإخوة، ينبغي على المسلمين والمسلمات وكل من أراد أن يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله ويتعلم العلم ويسير على منهج أهل السنة والجماعة أن يأتي إلى علماء أهل السنة والجماعة، علماء السلف الصالح، وهم كثر، يسأل عنهم. حتى ولو كلفك الأمر، إذا لم تقتنع بشخص في بلدك اسأل في بلد أخرى، فارحل إليه كما كان سلفنا الصالح يرحلون من قطر إلى قطر، يرحل أحدهم من المدينة إلى الشام وإلى العراق وإلى البصرة وإلى اليمن وإلى فلسطين. كل ماذا؟ ماذا يريدون؟ يريدون منهج أهل السنة والجماعة في العلم والمعرفة، في العقيدة، في المنهج، في السلوك، في الآداب، في الأخلاق. وهذا واجبنا، واجب الجميع، واجب المسلمين والمسلمات في كل مكان أن يرجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة ويتدارسوه ويتعلموه. فوالله هذا هو الفضل العظيم، وهذا من الفضل العظيم الذي يدل عليه طلب العلم الشرعي، فنحمد الله عز وجل على ذلك. علينا أن نعتني بكتاب ربنا، نتلوه حق التلاوة، نتدبره، نعمل بما فيه، ندعو إليه، نجعل لنا نصيبا من أوقاتنا من الليل والنهار، نجعل لنا جزءا ولو جزءا واحدا في الليل والنهار نقرأ فيه كتاب الله ونعلم ما في ذلك. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركها، هي مبينة للقرآن، فلا غنى لنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا نتعلم العلم من كتب العلوم النافعة، من التفسير لكتاب الله ومن الشرح لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم الثقافة الإسلامية، نتأدب بالأخلاق الفاضلة. فما أحسن بطالب العلم إذا هو تحلى بأخلاق العلماء وأخلاق طلبة العلم، تأدب بآدابهم. اقرأوا كتاب أخلاق العلماء للأجري رحمه الله، فيه شيء نفيس يدلك على أن طالب العلم ينبغي أن يتحلى بأخلاق فاضلة وصفات طيبة، حتى يكون في عداد طلاب العلم الذين ينالهم فضل الله عز وجل في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، كذلك يتعلم الإنسان من وسائل العلوم التي توصل إلى العلوم الشرعية، كعلم اللغة العربية يتعلمه، علم البلاغة، علم البيان، يتعلم الإنسان هذه الأمور لأنها وسيلة إلى تعلم العلوم الشرعية من الكتاب والسنة. وهكذا حرص سلفنا الصالح والأئمة الكبار رحم الله من مات منهم، وحفظ الله لنا علماءنا وولاة أمرنا في بلادنا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم، وأن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يثبتنا على دينه، وأن يوفقنا للفقه فيه، وأن يرزقنا العون في ذلك، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير. أسأل الله أن يمده بعونه وتوفيقه، وأسأل الله أن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير، وأن يمده بعونه وتوفيقه. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفقهما لكل خير، وأن يرزقهما البطانة الصالحة. وأسأل الله أن ينصرنا بنصره المؤزر على كل عدو يتربص بنا، سواء من الداخل أو من الخارج. نسأل الله أن يكفينا شرهم، وأن يعافينا المعافاة الدائمة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الدورة والمشرفين عليها، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد نجمي والشيخ يحيى بن محمد عكور ومعهما ثل من الأفاضل. أسأل الله أن يوفقهم جميعا، وأن يسددهم، وأن يعينهم على سلوك هذا الطريق. والله من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحثوا إخوانكم، حثوا النساء تحث أخواتهن على حضور هذه الدورات وحضور مجالس العلم، حتى ينال الجميع الفضل العظيم المترتب على الجلوس مثل هذه المجالس. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، وأن يرحمني وإياكم، وأن يكون هذا المجلس مجلسا مباركا يذكرنا الله عز وجل بسببه، وأن يغفر لنا جميعا، إنه غفور رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ عبد الله، لو لكم تعليق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزا الله شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي على هذه المحاضرة القيمة النفيسة، كتب الله أجره وضاعف مثوبته، ونسأل الله سبحانه أن يكتب الأجر الجميع الملقي والمستمع. أيها الإخوة الفضلاء، ونحن في بداية هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله، رجل الدعوة ورجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنسأل الله تعالى أن تكون بداية خير، وهي فرصة طيبة إلى أن نستفيد في هذه الليالي المعدودة، وبإذن الله تعالى تبدأ دروسها من يوم غد. قد سمعنا من شيخنا جزاه الله خيرا الحث على طلب العلم وعلى أهمية المحافظة على دروسه، ولا يخفى على الجميع وقد سمعنا الشيء الكثير وإن كان من تأكيد وتقرير لما سبق، فإني أحث نفسي وإخواني على سلوك هذا السبيل العظيم وهو سلوك طلب العلم، فإن العبد لا يعرف كيف يعبد ربه إلا بالعلم، فلا يعرف التوحيد من الشرك إلا بالعلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال أهل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني تعلم التوحيد واعتني بتعلم التوحيد، تعرف أنواع التوحيد أنواع الشرك لئلا تقع في الشرك. فالعناية بهذا الجانب في حفظ دروس في حفظ متون العقيدة وحضور دروس العقيدة أمر مهم. ولهذا طوائف البدع لا تعتني بالعقيدة ولا تعتني بالتوحيد، فتجد أهل البدع بشتى طوائفهم عندهم انحرافات في العقيدة، وكذلك العقيدة تؤخذ عن علماء السنة الذين هم على عقيدة صحيحة على منهج طويل. فالفرق الضالة كالخوارج مثلا تجدهم أحداث الأسنان، يقول صلى الله عليه وسلم شفاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وكما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم جهال أي الخوارج، فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، فهم ضلوا بسبب جهلهم وضلالهم ما أخذوا العلم عن أهله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله محذرا من الجهل وأنه مصيبة على الإنسان، يقول رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه ما شفاء الجهل، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لابد من العالم الرباني عالم السنة الذي يبين لك العقيدة الصحيحة، أما من تتلمذ أو تابع في المواقع والمنتديات أهل الضلال ودعاة الشر ودعاة البدع والحزبيات فإنه ينحرف ويضل. ولهذا يقول أيوب السختياني رحمه الله: من إرادة الله بعبده الخير أو بالشاب الخير أن يوفقه لعالم سنة يدرس عليه. ويقول ابن شوذب رحمه الله: إذا رأيت الشاب في أول نشئه مع أهل السنة فارجه، أرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب، فإنه يعطب وينحرف ويضل. فالعناية بتعلم العقيدة والعناية بتعلم السنة، فإن تعلم السنة وأخذ السنة عن علماء السنة أمان بإذن الله تعالى من الانحراف والضلال. فإذا لازم طالب العلم في هذه المجالس وغيرها من مجالس العلم التي يدرس فيها أهل السنة ومشايخ السنة ويستمع لعلماء السنة ويحذر الاستماع لأهل البدع، فإنه يسلم، تسلم له عقيدته، تسلم له عقيدته. وتعلم العقيدة كما سمعنا من الشيخ من فروض الأعيان، لأن العلم ينقسم إلى قسمين، منه ما هو فرض عين، تعلمه فرض عين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه. والعقيدة من باب أولى، تتعلم أنواع التوحيد، أنواع الشرك، أركان الإيمان، ركن الإحسان، وهكذا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طالب العلم فريضة على كل مسلم. ومن العلم ما هو من فروض الكفايات، كتعلم الحساب والفرائض والطب والهندسة ونحو ذلك. أدري أذان؟ كذلك أيها الإخوة، مما أذكر به نفسي إخواني، أن طلب العلم جهاد في سبيل الله. ولهذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى أن الغدو والرواح ليس من أن الغدو والرواح في طلب العلم ليس من الجهاد فقد ذهب عقله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الجهاد يجاهد العبد نفسه في طلب العلم على أربعة أحوال. يجاهدها أولا في طلب العلم، يجاهدها أولا في طلب العلم. فطلب العلم ومجيئك إلى دروس العلم هذا جهاد، جهاد عظيم. الناس في لهوهم ومرحهم، وأنت تأتي إلى دروس العلم وترحل في طلب العلم وتجلس في طلب العلم وتستمع للعلم، هذا يحتاج إلى مجاهد. ولهذا الله تعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم يحتاج إلى صبر وإلى جهاد وإلى تحمل. وثانيا يجاهد العبد نفسه في العمل بالعلم. العمل بالعلم يحتاج إلى جهاد. قد تحصل العلم قد تقرأ وتسمع من العلوم لكن العمل هذا جانب مهم، فإن العمل بالعلم هو ثمرة العلم، ثمرة العلم العمل كما يقول الإمام ابن القيم. والعلم مقصود لغيره، مقصود لكي تعمل به، يجب عليك أن تعمل بالعلم. تعلمت إقامة الصلاة وأنه يجب أن تؤدى بأركانها وشروطها وواجباتها بأركان في أوقاتها، يجب عليك أن تعمل بالعلم. تعلمت من العلم أن تحفظ سمعك عن الحرام وبصرك عن الحرام ويدك عن أكل الحرام وشرب الحرام، كذلك تجتنب الحرام بجميع جوارحك. تعلمت وجوب بر الوالدين والقيام بحقهما، فعليك أن تقوم بهذا الواجب. تعلمت صلة الأرحام، فعليك أن تقوم بهذا الحق، حقوق عظيمة. فعلينا أن نعمل بالعلم. ولهذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم رجل تعلم العلم لكن ليس لله ليقال له عالم، قرأ القرآن ليقال له قارئ. وقد قيل فيجب أن نخلص النية لله تعالى في طلب العلم وأن نعمل بالعلم. ولهذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل، تعلمنا العلم والعمل. ثالثا: يجاهد العبد نفسه على نشر العلم، نشر العلم، فإن مما يثبت العلم نشره تعليمه للناس بحسب ما يعلم، لا تعلم إلا بما تعلم. فمما يثبت العلم نشر العلم، تدريس العلم في الكلمات والمحاضرات والخطب. كذلك بين أهلك تعلمهم ما تعلمت، تعلمهم ما تعلمت، تفيدهم إذا جلست معهم في مجلس أو على الأكل، تفيدهم بفائدة علمية هم بحاجة. في الحقيقة هناك قصور في العناية بتعليم الأبناء وأهل البيت، وهذا جانب مهم. الأقربون أولى بالمعروف، ربما يجهل البعض أركان الإيمان، ربما يجهل معنى لا إله إلا الله، أركان الصلاة، فروض الوضوء، شروط الوضوء، وما يجهلها الأبناء، وهي الدروس المهمة كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله. هذه دروس مهمة نعتني بها في مجالسنا في. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: استفدت فائدة من رجل عامي، واستفدت منها فائدة في حياتي. يقول: قال ليش هذا الرجل العامي: يا شيخ، إذا جلست أي مجلس فأفد الناس ولو فائدة واحدة، فهذه الفائدة إذا تعلمها منك من الناس 5 6 ينقلونها عنك ويبقى لك أجرها، أجر هذه الفائدة، ولو كانت من مسائل العقيدة، من مسائل الطهارة، الصلاة، مسألة فقهية تذكر بها. من مذاكرة العلم، وحياة العلم مذاكرته كما سمعنا من الشيخ وفقه الله. ولهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته بكى، قال: والله ما أبكي شوقا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لكذا وكذا من أمور الدنيا، ولكن أبكي لأني سوف يفوتني ظمأ الهواجر، يعني صيام الأيام الحارة ومكابدة القيام في ليالي الشتاء الليالي الباردة، ومزاحمة العلماء بالركب، ومزاحمة العلماء بالركب، يعني يفتقد مجالس العلم ومذاكرة العلم، فيجاهد العبد نفسه على نشر العلم، كذلك يجاهد نفسه على الصبر في طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى صبر يا إخوة، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. أخي لن تنال العلم إلا بستة إلى آخر ما قال، وطول زماني يحتاج إلى زمان، طول زمان. وقيل للإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته في السير: بما نلت العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمام، إلى آخر ما ذكر كلام طويل. فمنها الشاهد قوله الصبر، يحتاج إلى صبر، فالعلم يحتاج إلى صبر. قد تجد من يثبطك عن دروس العلم أو عن مثل هذه الدورات، قد تجد من يثبطك سواء من أهل البدع أصحاب المناهج المبتدعة أو الحزبيات، يقول لك ليش تحضر هذه الدورات، هؤلاء في كذا وكذا، هؤلاء ما عندهم للكلام في الناس، هؤلاء يغتابون الناس، وغيرها من الأساليب التي يجب أن يتفطن لها طلاب العلم. فأصحاب الأهواء والمناهج المخالفة لا يحبون مثل هذه المجالس ويصرفون طلاب العلم، لكن الحمد لله تفطن لهم الناس، تفطن لهم المجتمع ولأساليبهم، فالحرص على مثل هذه المجالس واصبروا على ذلك. العلم يحتاج إلى صبر. الصحابة جابر بن عبد الله، بعض الصحابة سافر إليه شهر، رحل الشهر والشهرين من أجل الحديث الواحد، من أجل حديث واحد يرحل الشهر والشهرين. في ذاك الزمن لا سيارات ولا طائرات، ولا تجد من الأئمة من مشى آلاف الفراسخ على قدميه لطلب العلم، كما أثر عن ابن أبي حاتم. منهم من رحل إلى الشام وإلى العراق إلى كذا وكذا في البلدان، في وقت ما في هذه المواصلات، لكن في طلب العلم، وأجرهم على الله. خلفوا للأمة علوما كثيرة، رفوف المكتبات التي الآن ندرسها هنا في مكتباتنا ومكتبة، من أين جاءت هذه الكتب؟ هذه بجهود بذلت في طلب العلم. الإمام ابن جرير الطبري لما ألف التاريخ عشرات المجلدات، قالوا له: يا إمام، من يقرأ هذه الكتب؟ من يقرأ هذا الكتاب؟ قال: ضاعت الهمم، ضاعت الهمم. فاختصره في 10 مجلدات، ضاعت الهمم. بعض الأئمة لما حسب عمره والصفحات التي ألفها، كأن في اليوم يكتب أكثر من 100 صفحة، من الأئمة كالذهبي أو من العلماء كالذهبي وغيره، وابن حجر وابن جرير وغيرهم، شيخ الإسلام ابن تيمية. يا إخوة، بوصي نفسي وإخواني بأن نجتهد في طلب العلم، وأن نثبت في طلب العلم، أثبتوا في طلب العلم. يقول العلماء: من ثبت نبت، من ثبت نبت في طلب العلم. فأوصيكم بالإخلاص لله تعالى في طلب العلم، بالعمل بالعلم، بنشر العلم، بأخذ العلم عن أهله، والمواصلة في هذه الدروس. لا يكون آخر العهد هذه الدورة فقط. الحمد لله ولله الحمد، المحافظة والدروس مستمرة، والدورات العلمية والجولات الدعوية مستمرة ولله الحمد، ودروس المشايخ جزاهم الله خير مستمرة. فاحرصوا على ذلك، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وأختم بقول لبعض السلف، قال بعض السلف: من طلب العلم لله لم يزل معانا، يعينه الله ويسدده. ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا، يهينه الله ويذله. نسأل الله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.
والحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله القائل في كتابه المبين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فضيلة مدير إدارة الدعوة فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد حرسها الله، بلاد رعاية العلم والعلماء، هذه البلاد الحامية لحوزة الإسلام في هذا الزمان، القائمة بنشر التوحيد وتعليمه للناس داخل هذه البلاد وخارجها، وما يقوم به ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة حرسها الله من جهود، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، أعانهم الله ووفقهم من رعاية للعلم والعلماء وبذل الجهود في نشر العلم الشرعي وتعليمه وتعليم أحكامه، وتنفذ ذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي وزيرها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله، وما يقوم به من جهود في نشر برامج الدعوة في المساجد في الجوامع والمساجد، وبرعاية من فرع وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ينفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمكتب صامطة برامج علمية، ومن ضمن هذه البرامج دورات، ومنها دورة الشيخ هادي ابن هادي العلمية في عامها الخامس، التي انطلقت بالأمس بعشر دورات فرعية في عدد من جوامع ومساجد المحافظة، وفي هذه الليلة تفتتح الدورة العلمية التي سوف تكون إن شاء الله خلال الفترة من 24 إلى 28 من هذا الشهر في هذا الجامع المبارك، بهذه المحاضرة لشيخنا وابن شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، في محاضرة بعنوان فضل العلم، فنحث الجميع على الاستماع والإنصات والعناية بالعلم وتعليمه ونشره، لأن في ذلك فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه الدورة سوف تنطلق إن شاء الله دروسها من الغد من بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء، في 3 دروس إن شاء الله في كل يوم، وسوف يكون فيها إن شاء الله جوائز وشهادات معتمدة للحاضرين لهذه الدورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على تعلم العلم وتعليمه ونشره، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه أن يوفق جندنا المرابطين على حدودنا بتوفيقه، وأن يؤيدهم بتأييده، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم، وأن يعجل بنصرهم. نسأله سبحانه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ونترككم مع فضيلة شيخنا في هذه المحاضرة، أعانه الله ووفقه وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله إلى الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وأحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذه الدورة، دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار. هذه الدورة التي تقام كل عام، وفيها من الدروس والفوائد، والحمد لله على ذلك، ونسأل الله المزيد من فضله. ثم أشكر إخواننا الحاضرين الذين حضروا هذا المجلس، وكذلك الشكر موصول إلى القائمين على برامج الدعوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، التي تسعى في بيان العلم ونشر العلم والتفقه في الدين. وهذا ولله الحمد ماثل في هذه البرامج المتنوعة، ومنها هذا البرنامج، برنامج الدورات العلمية. أيها الإخوة، عنوان المحاضرة فضل طلب العلم. هذا الموضوع الكبير الذي ينبغي علينا أن نعتني به جميعا، وأن نتذاكر فيه بين آونة وأخرى،
لأننا بحاجة إلى طلب العلم، كل فرد منا يحتاج إلى طلب العلم، فينبغي علينا أن نتذاكر في هذا الموضوع وأن نجتهد فيه حتى يحصل المقصود بإذن الله تبارك وتعالى. إن ربنا تبارك وتعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه والناس في جاهلية وفي جهل مطبق، فأنار الله عز وجل ببعثته القلوب ونشر الله به العلم، وامتد هذا النور إلى مشارق الأرض ومغاربها، وهذا القرآن ولله الحمد بيننا، وكذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن الكريم، وها هي حلقات العلم ودروس العلم موجودة ولله الحمد وبكثرة في بلادنا، يرعاها ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم وجزاهم عنا خير الجزاء. وما هذه الدورة وهذه الحلقة العلمية إلا واحدة من تلك الدروس ومن تلك الحلقات العلمية التي هي موجودة ولله الحمد بكثرة في بلادنا، فنحمد الله عز وجل على ذلك. وينبغي علينا أن نحرص أشد الحرص على الجلوس فيها، وأن نجلس ويكون المقصد من هذا الجلوس هو التفقه في دين الله وعبادة الله عز وجل على بصيرة. طلب العلم والمقصود به طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الذي يجب أن نسعى إليه، وهو العلم النافع الذي كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت فيما رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاة الصبح كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثلاث دعوات عظيمة، ومن أعظمها أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع. لماذا؟ لأن به حياة القلوب والأرواح. نعم، تحيا القلوب وتحيا الأرواح بالعلم النافع، لأنه مستمد من وحي الله المنزل في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون همه الأكبر أن يسعى ليكون فقيها في دين الله، وأن يكون له من وقته نصيبا يتفقه به في دين الله، وأن يتعلم العلم النافع ويحرص عليه بأن يكون على أيدي العلماء الربانيين الذين استمدوا علمهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح رحمهم الله، وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يجد كثيرا من النصوص تتحدث عن العلم وعن فضله وعن التفقه في الدين وعن أهميته، يجد ذلك جليا. وأذكر لكم بعضا من تلك النصوص لنتذاكرها ويذكر بها بعضنا بعضا. هذا واجبنا الواجب على الذكور والإناث، أن يتذكروا هذا الأمر المهم وأن يتذاكروه فيما بينهم، لأن به حياة القلوب وحياة الأرواح. كما أن الإنسان بحاجة إلى الطعام والشراب، هو في أشد الحاجة وأمس الحاجة إلى أن يتعلم العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فضل الله أبانا آدم عليه السلام على الملائكة بسبب ماذا؟ بسبب ما أعطاه الله تعالى من العلم. أنبئهم بأسمائهم، فدل ذلك على فضل أبينا آدم عليه السلام على الملائكة الكرام البررة عليهم السلام. هذا من الأدلة التي تدل على ماذا؟ على فضل العلم، وأن الله عز وجل يميز به من شاء من عباده ويخص به بعض عباده، كما خص به أبانا آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة وأسكنه جنة. ويقول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ربانيين: كونوا علماء فقهاء، بمعنى عليكم بالعلم وعليكم بالفقه في دين الله. وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن يفسر هذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل، فيها دلالة على فضل ماذا؟ فضل العلم النافع، العلم الشرعي. ويقول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والجواب: لا يستوي، لا يستوي العالم مع الجاهل، لا في الدنيا ولا في الدار الآخرة. فينبغي أن تكون من أهل العلم حتى تكون صاحب منزلة عند الله عز وجل، وحتى لا تكون من الجاهلين الذين ذمهم الله تبارك وتعالى بجهلهم. فدلت الآية على فضل ماذا؟ فضل العلم. ويقول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. مكبا على وجهه هو من؟ والجاهل الذي لا يعرف شيئا. والذي على الصراط المستقيم هو الذي أنار الله بصيرته وثبته على هذا الصراط المستقيم الذي بينه الله لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنكن من أصحاب الصراط المستقيم المتبعين لكتاب والسنة، مخلصين لله، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة ما أورده الإمام أحمد في مسنده رحمه الله، يقول عن قيس بن كثير قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، رحل من المدينة، فقال لأبي الدرداء رضي الله عنه: سمعت أنك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أما جئت لتجارة؟ قال: لا، قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا، ما جئت إلا لأسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الملائكة لتستغفر للعالم حتى الحيتان في جوف الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم يدل على ماذا؟ على فضل العلم وحلقات العلم، وعلى أنه ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يتعلموا العلم ويطلبوا العلم ويسلكوا طرقه الموصلة إليه. فكل طريق حسي تسير فيه، تخرج من بيتك إما إلى مسجد، حلقة من حلقات العلم كهذه الحلقة، أو إلى مدرسة، أو إلى كلية أو جامعة، وتقصد من هذا الخروج ومن هذا المسير أنك تطلب العلم الشرعي ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، لكي تتفقه في دين الله، لكي تعبد الله عز وجل على بصيرة. أنت الآن سلكت طريقا مما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وكذلك الطرق المعنوية التي ذكرها أهل العلم، فقالوا إن من الطرق التي توصل إلى العلم النافع طرقا معنوية يسير فيها طالب العلم فيؤجر على ذلك ويدخل في هذا الحديث، وذلك يمن الله عز وجل به على أهل الفقه في الدين. فتجد المرء من الناس من ذكر أو أنثى وهو جالس في بيته وكأنه في طريق من طرق طلب العلم، يأخذ كتابا من كتب أهل العلم فيدرس فيه ويبحث فيه ويذاكر فيه، هذا سلك طريقا من طرق العلم. تجده يفتح على برنامج من برامج العلم النافع، محاضرة أو درس أو كلمة، فيستمع لأهل العلم والمعرفة في من هذا البرنامج ومن هذه الوسيلة التي قد كثرت ولله الحمد في هذا الزمن من الوسائل المعروضة والمشهورة بيننا. من فضل الله عز وجل يحوز على أجر طالب العلم ويكون قد سلك طريقا يطلب فيه علما، وتكون نتيجة هذا الطريق أن يسهل الله عز وجل لك بهذه الطريق طريقا إلى الجنة. إذن فالعلم النافع ثمرته سعادة الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنك تتعلم به وتتعرف على ربك تبارك وتعالى فتعرفه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وشرعه كما أمرنا الله تعالى وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم في هذا الحديث من فضائل تدل على فضل العلم، فتجد أن الملائكة تتواضع لطالب العلم، تخضع له تواضعا وإكراما لهذا الطالب للعلم، لأنه جاء يطلب العلم الشريف الشرع الشريف الذي يرضى الله عز وجل به عن هذا العبد الذي جاء يطلب العلم. ثم أنها تستغفر للعالم بأمر الله وشرع الله حتى الحيتان في جوف الماء في البحار، البحار وما أعظمها في الأرض، تلك الحيتان من كرامة الله عز وجل لطالب العلم أن الله عز وجل يسخرها بأن تستغفر لك يا طالب العلم يا أيها العالم بأمر الله. فضل العالم على العابد غير العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الناس في وقته أو في وقت هذا البدر تستضيء بنور القمر لأنه غطى على ماذا؟ على نور الكواكب. هكذا العالم في البلد وفي المدينة وفي حي الناس وفي مجتمع الناس وفي بلاد المسلمين يكون كالنور بينهم، يضيء لهم الطريق، يبين لهم شرع الله الذي هو سبب سعادة الدنيا وفي الدار الآخرة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثوا العلم النافع من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليك أن تطلب هذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء، وأعظم الأنبياء فضلا وميراثا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تركنا على المحجة البيضاء، على الشريعة النقية السمحة الحنيفية. ينبغي علينا أن نجتهد لنكون طلاب علم لهذه الشريعة التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، يقول من مقولات له متعددة: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. يعني عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، فإذا صلحت النية وحسن العمل فإنها عبادة لا تعدلها عبادة، مما يدل على فضل طلب العلم وأهمية طلب العلم. ويقول الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. انظر، تدخل بعد المغرب وتجلس مع الناس في هذه الحلقات العلمية تستفيد آية من كتاب الله أو تفسيرا لها أو حديثا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو شرحا له أو قولا من أقوال أهل العلم وأئمة العلم الذين هم مستمد علمهم، يستمدون علمهم من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل العلم النافع إذا جلست معهم في هذه الحلقة ساعة من الزمن فإنك بذلك خير من إحياء تلك الليلة، خير من إحياء تلك الليلة. فينبغي الحرص على طلب العلم. ويقول أحد مشاهير العلماء، علماء نجد، الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله العالم السلفي، يقول: يا تاركا لمراضي الله أوطانا وسالكا في طريق العلم أحزانا، كن باذل الجد في علم الحديث تنل كل العلوم وكن بالأصل مشتأنا. فالعلم أفضل مطلوب وطالبه من أكمل الناس ميزانا ورجحانا، والعلم نور فكن بالعلم معتصما، إن رمت فوزا لدى الرحمن مولانا، وهو النجاة وفيه الخير أجمعه، والجاهلون أخف الناس ميزانا. والعلم يرفع بيتا كان منخفضا، والجهل يخفضه لو كان ما كان. أبيات عظيمة تدل على علم غزير لهذا الرجل رحمه الله رحمة الأبرار. فيا معاشر طلاب العلم، علينا أن نهتم بطلب العلم، وأن نعلم أنه من أعظم القربات التي تقرب إلى الله تعالى زلفى. العلم وطلبه هو عمل صالح ويدل على العمل الصالح. عندما تقرأ وتبحث وتتذاكر مع الزملاء وفي أي مكان يدرس فيه العلم تزدد من الأعمال، يدلك هذا العلم على أعمال صالحة، فترجع من هذا المجلس ومن هذه الحلقة ومن هذا الدرس ترجع بعلوم نافعة تستفيد بها في حياتك، عبادة من العبادات، إما أقوال وإما أفعال وإما اعتقادات نافعة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعلم النافع أيها الإخوة تحفظ شريعة الإسلام. نعم، تحفظ شريعة الإسلام التي سخر الله للأمة هذه من يحفظها. فلما توفي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ رسالة ربه وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم، أخذ بعد ذلك لواء العلم والدعوة إلى العلم والدعوة إلى الله ونشر هذا الدين والحفاظ على هذه الشريعة، سخر الله لذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فحملوا الشريعة بكل قوة واقتدار، حملوها بكل أمانة، فبلغوها كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد عند هذا الصحابي علما وتجد عند الآخر علما، فتوافرت العلوم وانتقلت علوم الشريعة إلى من جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان، وهكذا كل جيل يأتي يسخر الله عز وجل من تلك الأمة ومن ذلكم الجيل من يخدم هذه الشريعة ويحفظ شريعة الإسلام ويسلمها إلى من بعده. وهكذا أيها الإخوة، أيها الشباب طلاب العلم، ينبغي علينا أن نكون حملة للشريعة الإسلام كما حملها أولئك وأدوها كما ينبغي، علينا أن نحملها أيضا حتى نقوم بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل على الأمة، أن تكون داعي إلى الخير، آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، حاول لشريعة الإسلام. هذا واجبنا جميعا أيها الإخوة، كل بقدر استطاعته، كل بحسب ما يستطيع، يبذل الإنسان جهده في طلب العلم والتفقه في الدين والجلوس في حلقاته، ثم بعد ذلك ينشر ما عنده من العلم في محيط أسرته وأهله مع زملائه في محل رعايته، وهكذا إذا استطاع في المحاضرات وفي الدروس وفي خطب الجمع. واجب علينا عظيم أن نهتم بنقل شريعة الإسلام كما نقلها أولئك الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين لهم بإحسان، ننل بذلك أجرا عظيما، يجب أن نحرص على ذلك، ولا عذر لنا في هذا الزمن والحمد لله. نحن ولله الحمد في هذا البلد ننعم بنعم لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها بل وأعظمها نعمة الشريعة الإسلامية، وشعائرها ظاهرة في بلادنا والدعوة قائمة عليها، وأسست البلاد عليها، على الكتاب والسنة، والدولة وفقها الله بولاة أمرها وعلمائها تحمي هذه الشريعة وتدعو إليها، وحلقات العلم وحقول العلم منتشرة في كل أنحاء البلد، في السهل وفي الجبل وفي المدن وفي القرى، وعلى المراحل المتنوعة من ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعات وكليات ودراسات عليا. نحن في نعم يجب أن تتذكرها، يجب أن يذكر بعضنا بعضا بهذه النعم التي نعيشها، وهي بفضل الله عز وجل. سخر الله ولاة أمرنا وفقهم الله، وكم لهم من الأجور العظيمة، أسأل الله أن يثيبهم بأحسن الثواب على ذلك. نعم، ينبغي أن نتعاون معهم وأن نتحدث عن هذه النعمة، وأن نكون يدا واحدة معهم في نشر العلوم النافعة وفي بيان ما يجب بيانه للناس. نعم أيها الإخوة، إن العلم النافع هو أن تتعلم العقيدة الصحيحة التي دل عليها الكتاب والسنة، تعرف ربك، تعرف أنواع التوحيد، تعرف أركان الإيمان الستة، وأركان الإسلام، وأركان وركن الإحسان، تعرف شعائر الإسلام، تنتقل وتعرف كيف تصلي، كيف تتطهر قبل ذلك، كيف تصوم رمضان، كيف تؤدي الزكاة، كيف تحج البيت الحرام، كيف تعتمر، كيف تذكر الله عز وجل، كيف تطلب العلم. كل ذلك ينبغي أن يكون نصب عينيك أيها المسلم وأيتها المسلمة، هذا واجبنا جميعا. كما ينبغي على الإنسان إذا تعرف على الحق ليعمله، ينبغي عليه أن يتعرف على الشر ليحذره. ينبغي عليك أن تعرف الشرك بأنواعه وصوره، وأنه الذنب العظيم الذي يجب أن يحذر ويجتنب، تتعرف عليه من خلال طلب العلم. ينبغي عليك أن تتعرف على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة التي خالفت أهل السنة والجماعة، على تفاوت بينهم. هناك من الفرق الضالة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والواقفة والمفوضة، وهناك من الفرق الرافضة التي تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها اعتقادات سيئة، يسبون أفضل الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، يتجرؤون بهذه الجرأة الخبيثة. نحن ولله الحمد نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كلهم، نثني عليهم، نترضى عنهم، نشهد بعدالتهم، أثنى الله عز وجل عليهم، فنثني عليهم بما أثنى الله وبما أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. دلالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم. ففرقة الروافض فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة، يجب أن نعرف هذا المعتقد الخبيث فنحذره ونجتنبه ونعذر منه. وفرقة الحوثية فرقة رافضية أخذت من الرافضة منهجا وسلوكا وطريقا، ينبغي معرفة هذا المنهج الخبيث، وينبغي أن نكون على حذر من منهجهم ومن عداوتهم. ونحن ولله الحمد في هذا البلد في وجه هؤلاء الأعداء بولاة أمرنا وبعلمائنا وبجنودنا وبكل رجال هذا البلد، ولله الحمد كلهم ضد هذا العدو، لأنهم يعرفون خبثه وخبث عقيدته التي قامت على تحريف الكتاب والسنة. وإن زعموا أنهم ينصرون الإسلام فهم قد كذبوا، انظر إلى عقيدتهم في كتبهم ومن خلال إعلامهم تجد أنهم يحرفون كتاب الله ويحرفون سنة رسول الله، فلا يؤمنون. الحوثي لا يؤمن إلا بحديث جاء عن علي بن أبي طالب أو ذريته، أما ما عدا ذلك من الصحابة فلا يقبل حديثهم. وبذلك غضوا على ماذا؟ على السنة، وكذبوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكثيرة هي اعتقاداتهم السيئة. فنعرف علم اليقين ونعلم ذلك أن عداوتهم لكتاب والسنة عداوة ظاهرة، وما قامت الدولة بنصرة إخواننا وأشقائنا في اليمن إلا لأنها تعلم خبث هذه العقيدة، عقيدة الحوثية. كفانا الله وكفى المسلمين شره، ونسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا وولاة أمرنا، وأن ينصرنا عليهم نصرا مؤزرا عاجلا، إنه قوي عزيز. أيها الإخوة، من الأمور التي تدل على فضل العلم أن طالب العلم كما قلنا يعرف الحق ليجتنبه، يعرف الحق ليتبعه، ويعرف الباطل ليجتنبه، يعرف الحق بدليله بواسطة علماء الكتاب والسنة السائرين على منهج السلف الصالح، وينبغي عليك أن تسأل عنهم حتى تصل إليهم، وهم كثر ولله الحمد في بلادنا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. علماء يعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، تصل إليهم وتتعلم على أيديهم، وهم يرشدونك ويدلونك على الخير وعلى الحق لتتبعه، كما أنهم يحذرونك من الشر وأهله. ومن جملة الشر وأهل الشر بعض الفرق التي سمعتم شيئا منها، ومن الفرق المعاصرة التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، انحرفت في كثير من معتقد أهل السنة والجماعة، في السمع والطاعة لولاة الأمر، في منهج الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، في الجماعة، في التكفير، في غير ذلك من المسائل المهمة من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم. نجد فرقة جماعة التبليغ، هذه جماعة انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل وفي مسائل أخرى. يجب أن تتعرف على هذه الفرقة وعن منهجها حتى لا تقع فيه، وحتى لا يغرك هؤلاء بزخرف القول، لأن منهم من هم أصحاب شبهات يلقونها على بعض الناس، وخاصة العوام، وخاصة قليل البضاعة من العلم الشرعي، يبثون سمومهم وشبهاتهم على هؤلاء، فيرى هؤلاء الذين ما عندهم بصيرة يرى بأنهم على الحق، فربما يسير معهم ويحسن الظن بهم، وهم أهل فتنة وأهل فرقة وأهل اختلاف، ولا يريدون الاجتماع لهذه الأمة. لماذا؟ لأنهم أسسوا دعوتهم على حزب وعلى جماعة وتنظيم ما أنزل الله به من سلطان، بل ونجد في نصوص الكتاب والسنة النهي الشديد عن تفرقة الأمة، تفرقتهم أحزابا وشيعا، وكثيرة هي النصوص التي تدل على ذلك من الكتاب ومن السنة. فينبغي الحذر من جماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم بالأحباب أو بجماعة الدعوة، ويجلسون في أماكن خاصة وسرية في بعض المنازل، ويتكتمون على منهجهم ودعوتهم، ويخرجون رحلات مشبوهة لا يظهرونها إلا لأصحابهم ومن صار على شاكلتهم، فيجب الحذر من دعوتهم. والجماعة الأخرى من الجماعات المعاصرة التي ينبغي لطالب العلم ومن فضل العلم وطلب العلم أنك تعرف هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، فرقة من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وفي الجهاد في سبيل الله، وغيرها من المسائل اختطت لنفسها بنودا وخططا جعلها زعماؤها لهم، فصارت الجماعة تسير على هذه البنود وهذه الخطط لا ينحرفون عنها. انحرفوا عن الصراط المستقيم والجادة، جادة أهل السنة والجماعة، ولكنهم ثابتون على ماذا؟ على ما خططه لهم زعماؤهم المضللون الذين يعتمدون على فكر منحرف. والفكر المنحرف أمره خطير، لأنه ماذا؟ لأنه يخرب العقول السليمة. فينبغي الحذر من جماعة الإخوان المسلمين وعدم السير في طريقهم. ونقول لهم، نقول للجميع، من أراد الدعوة إلى الله فليأتي، فالأمر واضح في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أراد الدعوة إلى الله فليسر على المنهج الذي سارت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها وإلى هذا العهد، ولله الحمد والمنة. انظروا إلى دعوة الناس اليوم، انظروا إلى الدعوة إلى الله قائمة، خطب الجمعة قائمة ولله الحمد، والمحاضرات والدروس والكلمات واللقاءات على منهج الكتاب والسنة. ومن أراد خلاف ذلك فلا مجال له ولا يسمح له. وخير دليل على ذلك أن الدولة وفقها الله بولاة أمرها وعلمائها تنبهوا إلى هذه الدعوات الخطيرة والمناهج الحزبية، تنبهوا لخطرها فجعلوها محظورة في بلادنا، وردوها إليهم ونصحوهم. وكل من ثبت عليه هذا المنهج السيء ناصحته الدولة وألجأته إلى العلماء وأرشدته إلى العلماء، فهناك مجال للنصح والتذكير حتى يبين له العلماء الحق ويحذره من الشر. منهم من رجع ومنهم من كابر، نسأل الله العافية، ونعوذ بالله من العجب ومن التكبر ومن الهوى. هذه أمور خطيرة أيها الإخوة، ينبغي على المسلمين والمسلمات وكل من أراد أن يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله ويتعلم العلم ويسير على منهج أهل السنة والجماعة أن يأتي إلى علماء أهل السنة والجماعة، علماء السلف الصالح، وهم كثر، يسأل عنهم. حتى ولو كلفك الأمر، إذا لم تقتنع بشخص في بلدك اسأل في بلد أخرى، فارحل إليه كما كان سلفنا الصالح يرحلون من قطر إلى قطر. يرحل أحدهم من المدينة إلى الشام وإلى العراق وإلى البصرة وإلى اليمن وإلى فلسطين، كل ماذا يريدون؟ يريدون منهج أهل السنة والجماعة في العلم والمعرفة، في العقيدة، في المنهج، في السلوك، في الآداب، في الأخلاق. وهذا واجبنا، واجب الجميع، واجب المسلمين والمسلمات في كل مكان أن يرجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة ويتدارسوه ويتعلموه. فوالله هذا هو الفضل العظيم، وهذا من الفضل العظيم الذي يدل عليه طلب العلم الشرعي، فنحمد الله عز وجل على ذلك. علينا أن نعتني بكتاب ربنا، نتلوه حق التلاوة، نتدبره، نعمل بما فيه، ندعو إليه، نجعل لنا نصيبا من أوقاتنا من الليل والنهار، نجعل لنا جزءا ولو جزءا واحدا في الليل والنهار نقرأ فيه كتاب الله ونعلم ما في ذلك. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركها، هي مبينة للقرآن، فلا غنى لنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا نتعلم العلم من كتب العلوم النافعة من التفسير لكتاب الله ومن الشرح لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم الثقافة الإسلامية، نتأدب بالأخلاق الفاضلة. فما أحسن أحسن بطالب العلم إذا هو تحلى بأخلاق العلماء وأخلاق طلبة العلم، تأدب بآدابهم. اقرأوا كتاب أخلاق العلماء للآجري رحمه الله، فيه شيء نفيس يدلك على أن طالب العلم ينبغي أن يتحلى بأخلاق فاضلة وصفات طيبة، حتى يكون في عداد طلاب العلم الذين ينالهم فضل الله عز وجل في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، كذلك يتعلم الإنسان من وسائل العلوم التي توصل إلى العلوم الشرعية، كعلم اللغة العربية يتعلمه، علم البلاغة، علم البيان، يتعلم الإنسان هذه الأمور، لأنها وسيلة إلى تعلم العلوم الشرعية من الكتاب والسنة. وهكذا حرص سلفنا الصالح والأئمة الكبار رحم الله من مات منهم، وحفظ الله لنا علماءنا وولاة أمرنا في بلادنا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم، وأن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يثبتنا على دينه، وأن يوفقنا للفقه فيه، وأن يرزقنا العون في ذلك، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير. أسأل الله أن يمده بعونه وتوفيقه، وأسأل الله أن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير، وأن يمده بعونه وتوفيقه. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفقهما لكل خير، وأن يرزقهما البطانة الصالحة. وأسأل الله أن ينصرنا بنصره المؤزر على كل عدو يتربص بنا، سواء من الداخل أو من الخارج. نسأل الله أن يكفينا شرهم، وأن يعافينا المعافاة الدائمة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الدورة والمشرفين عليها، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد نجمي والشيخ يحيى بن محمد عكور، ومعهما ثل من الأفاضل. أسأل الله أن يوفقهم جميعا، وأن يسددهم، وأن يعينهم على سلوك هذا الطريق. والله من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحثوا إخوانكم، حثوا النساء تحث أخواتهن على حضور هذه الدورات وحضور مجالس العلم، حتى ينال الجميع الفضل العظيم المترتب على الجلوس مثل هذه المجالس. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، وأن يرحمني وإياكم، وأن يكون هذا المجلس مجلسا مباركا يذكرنا الله عز وجل بسببه، وأن يغفر لنا جميعا، إنه غفور رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ عبد الله، لو لكم تعليق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزى الله شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي على هذه المحاضرة القيمة النفيسة، كتب الله أجره وضاعف مثوبته، ونسأل الله سبحانه أن يكتب الأجر الجميع الملقي والمستمع. أيها الإخوة الفضلاء، ونحن في بداية هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله، رجل الدعوة ورجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنسأل الله تعالى أن تكون بداية خير، وهي فرصة طيبة إلى أن نستفيد في هذه الليالي المعدودة، وبإذن الله تعالى تبدأ دروسها من يوم غد. قد سمعنا من شيخنا جزاه الله خيرا الحث على طلب العلم وعلى أهمية المحافظة على دروسه، ولا يخفى على الجميع وقد سمعنا الشيء الكثير وإن كان من تأكيد وتقرير لما سبق، فإني أحث نفسي وإخواني على سلوك هذا السبيل العظيم، وهو سلوك طلب العلم، فإن العبد لا يعرف كيف يعبد ربه إلا بالعلم، فلا يعرف التوحيد من الشرك إلا بالعلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال أهل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني تعلم التوحيد واعتني بتعلم التوحيد، تعرف أنواع التوحيد، أنواع الشرك، لئلا تقع في الشرك. فالعناية بهذا الجانب في حفظ دروس، في حفظ متون العقيدة وحضور دروس العقيدة أمر مهم. ولهذا طوائف البدع لا تعتني بالعقيدة ولا تعتني بالتوحيد، فتجد أهل البدع بشتى طوائفهم عندهم انحرافات في العقيدة، وكذلك العقيدة تؤخذ عن علماء السنة الذين هم على عقيدة صحيحة على منهج طويل. فالفرق الضالة كالخوارج مثلا تجدهم أحداث الأسنان، يقول صلى الله عليه وسلم شفاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وكما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم جهال، أي الخوارج، فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، فهم ضلوا بسبب جهلهم وضلالهم ما أخذوا العلم عن أهله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله محذرا من الجهل وأنه مصيبة على الإنسان، يقول رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه، ما شفاء الجهل؟ أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لابد من العالم الرباني، عالم السنة، الذي يبين لك العقيدة الصحيحة. أما من تتلمذ أو تابع في المواقع والمنتديات أهل الضلال ودعاة الشر ودعاة البدع والحزبيات فإنه ينحرف ويضل. ولهذا يقول أيوب السختياني رحمه الله: من إرادة الله بعبده الخير أو بالشاب الخير أن يوفقه لعالم سنة يدرس عليه. ويقول ابن شوذب رحمه الله: إذا رأيت الشاب في أول نشئه مع أهل السنة فارجه، أرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب، فإنه يعطب وينحرف ويضل. فالعناية بتعلم العقيدة والعناية بتعلم السنة، فإن تعلم السنة وأخذ السنة عن علماء السنة أمان بإذن الله تعالى من الانحراف والضلال.
فإذا لازم طالب العلم مثل هذه المجالس وغيرها من مجالس العلم التي يدرس فيها أهل السنة ومشايخ السنة ويستمع لعلماء السنة ويحذر الاستماع لأهل البدع، فإنه يسلم تسلم له عقيدته، تسلم له عقيدته. وتعلم العقيدة كما سمعنا من الشيخ من فروض الأعيان، لأن العلم ينقسم إلى قسمين، منه ما هو فرض عين، تعلمه فرض عين كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه. والعقيدة من باب أولى، تتعلم أنواع التوحيد، أنواع الشرك، أركان الإيمان، ركن الإحسان، وهكذا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طالب العلم فريضة على كل مسلم. ومن العلم ما هو من فروض الكفايات كتعلم الحساب والفرائض والطب والهندسة ونحو ذلك. أدري أذان؟ كذلك أيها الإخوة، مما أذكر به نفسي إخواني أن طلب العلم جهاد، جهاد في سبيل الله. ولهذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى أن الغدو والرواح ليس من أن الغدو والرواح في طلب العلم ليس من الجهاد فقد ذهب عقله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الجهاد يجاهد العبد نفسه في طلب العلم على أربعة أحوال. يجاهدها أولا في طلب العلم، يجاهدها أولا في طلب العلم. فطلب العلم ومجيئك إلى دروس العلم هذا جهاد، جهاد عظيم. الناس في لهوهم ومرحهم، وأنت تأتي إلى دروس العلم وترحل في طلب العلم وتجلس في طلب العلم وتستمع للعلم، هذا يحتاج إلى مجاهدة. ولهذا الله تعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم يحتاج إلى صبر وإلى جهاد وإلى تحمل. وثانيا يجاهد العبد نفسه في العمل بالعلم. العمل بالعلم يحتاج إلى جهاد. قد تحصل العلم، قد تقرأ وتسمع من العلوم، لكن العمل هذا جانب مهم، فإن العمل بالعلم هو ثمرة العلم، ثمرة العلم العمل كما يقول الإمام ابن القيم. والعلم مقصود لغيره، مقصود لكي تعمل به، يجب عليك أن تعمل بالعلم. تعلمت إقامة الصلاة وأنه يجب أن تؤدى بأركانها وشروطها وواجباتها بأركان في أوقاتها، يجب عليك أن تعمل بالعلم. تعلمت من العلم أن تحفظ سمعك عن الحرام وبصرك عن الحرام ويدك عن أكل الحرام وشرب الحرام، كذلك تجتنب الحرام بجميع جوارحك. تعلمت وجوب بر الوالدين والقيام بحقهما، فعليك أن تقوم بهذا الواجب. تعلم صلة الأرحام، فعليك أن تقوم بهذا الحق، حقوق عظيمة. علينا أن نعمل بالعلم. ولهذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أولهم رجل تعلم العلم لكن ليس لله ليقال له عالم، قرأ القرآن ليقال له قارئ. وقد قيل، فيجب أن نخلص النية لله تعالى في طلب العلم وأن نعمل بالعلم. ولهذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل. تعلمنا العلم والعمل. ثالثا: يجاهد العبد نفسه على نشر العلم. نشر العلم، فإن مما يثبت العلم نشره، تعليمه للناس بحسب ما يعلم. لا تعلم إلا بما تعلم. فمن ما يثبت العلم نشر العلم، تدريس العلم في الكلمات والمحاضرات والخطب. كذلك بين أهلك تعلمهم ما تعلمت، تعلمهم ما تعلمت، تفيدهم إذا جلست معهم في مجلس أو على الأكل، تفيدهم بفائدة علمية. هم بحاجة في الحقيقة. هناك قصور في العناية بتعليم الأبناء وأهل البيت، وهذا جانب مهم. الأقربون أولى بالمعروف، ربما يجهل البعض أركان الإيمان، ربما يجهل معنى لا إله إلا الله، أركان الصلاة، فروض الوضوء، شروط الوضوء، وما يجهلها الأبناء، وهي الدروس المهمة كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله. هذه دروس مهمة نعتني بها في مجالسنا في. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: استفدت فائدة من رجل عامي، واستفدت منها فائدة في حياتي. يقول: قال ليش هذا الرجل العامي: يا شيخ، إذا جلست أي مجلس فأفد الناس ولو فائدة واحدة، فهذه الفائدة إذا تعلمها منك من الناس 5 6 ينقلونها عنك ويبقى لك أجرها، أجر هذه الفائدة، ولو كانت من مسائل العقيدة، من مسائل الطهارة، الصلاة، مسألة فقهية تذكر بها. من مذاكرة العلم، وحياة العلم مذاكرته كما سمعنا من الشيخ وفقه الله. ولهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته بكى، قال: والله ما أبكي شوقا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لكذا وكذا من أمور الدنيا، ولكن أبكي لأني سوف يفوتني ظمأ الهواجر، يعني صيام الأيام الحارة ومكابدة القيام في ليالي الشتاء الليالي الباردة، ومزاحمة العلماء بالركب، ومزاحمة العلماء بالركب، يعني يفتقد مجالس العلم ومذاكرة العلم، فيجاهد العبد نفسه على نشر العلم، كذلك يجاهد نفسه على الصبر في طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى صبر يا إخوة، لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. أخي لن تنال العلم إلا بستة إلى آخر ما قال، وطول زمان يحتاج إلى زمان، طول زمان. وقيل للإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته في السير: بما نلت العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمام، إلى آخر ما ذكر كلام طويل. فمنها الشاهد قوله الصبر، يحتاج إلى صبر، فالعلم يحتاج إلى صبر. قد تجد من يثبطك عن دروس العلم أو عن مثل هذه الدورات، قد تجد من يثبطك سواء من أهل البدع أصحاب المناهج المبتدعة أو الحزبيات، يقول لك ليش تحضر هذه الدورات، هؤلاء في كذا وكذا، هؤلاء ما عندهم للكلام في الناس، هؤلاء يغتابون الناس، وغيرها من الأساليب التي يجب أن يتفطن لها طلاب العلم. فأصحاب الأهواء والمناهج المخالفة لا يحبون مثل هذه المجالس ويصرفون طلاب العلم، لكن الحمد لله تفطن لهم الناس، تفطن لهم المجتمع ولأساليبهم، فالحرص على مثل هذه المجالس، واصبروا على ذلك، العلم يحتاج إلى صبر. الصحابة جابر بن عبد الله، بعض الصحابة سافر إليه الشهر، رحل الشهر والشهرين من أجل الحديث الواحد، من أجل حديث واحد يرحل الشهر والشهرين. في ذاك الزمن لا سيارات ولا طائرات، ولا تجد من الأئمة من مشى آلاف الفراسخ على قدميه لطلب العلم، كما أثر عن ابن أبي حاتم، منهم من رحل إلى الشام وإلى العراق إلى كذا وكذا في البلدان، في وقت ما في هذه المواصلات، لكن في طلب العلم، وأجرهم على الله، خلفوا للأمة علوما كثيرة، رفوف المكتبات التي الآن ندرسها هنا في مكتباتنا ومكتبة، من أين جاءت هذه الكتب؟ هذه بجهود بذلت في طلب العلم. الإمام ابن جرير الطبري لما ألف التاريخ عشرات المجلدات، قالوا له: يا إمام، من يقرأ هذه الكتب؟ من يقرأ هذا الكتاب؟ قال: ضاعت الهمم، ضاعت الهمم. فاختصره في 10 مجلدات، ضاعت الهمم. بعض الأئمة لما حسب عمره والصفحات التي ألفها، كأنه في اليوم يكتب أكثر من 100 صفحة، من الأئمة كالذهبي أو من العلماء كالذهبي وغيره، وابن حجر وابن جرير وغيرهم، شيخ الإسلام ابن تيمية. يا إخوة، أوصي نفسي وإخواني بأن نجتهد في طلب العلم، وأن نثبت في طلب العلم، أثبتوا في طلب العلم. يقول العلماء: من ثبت نبت، من ثبت نبت في طلب العلم. فأوصيكم بالإخلاص لله تعالى في طلب العلم، بالعمل بالعلم، بنشر العلم، بأخذ العلم عن أهله، والمواصلة في هذه الدروس، لا يكون آخر العهد هذه الدورة فقط. الحمد لله ولله الحمد، المحافظة والدروس مستمرة، والدورات العلمية والجولات الدعوية مستمرة ولله الحمد، ودروس المشايخ جزاهم الله خير مستمرة، فاحرصوا على ذلك. ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وأختم بقول لبعض السلف: قال بعض السلف: من طلب العلم لله لم يزل معانا، يعينه الله ويسدده، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا، يعينه الله ويذله. نسأل الله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على